بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 33 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم 22 من شهر الله المحرم عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عليكم الله شكرا.
وحياك أهلا وسهلا. طبت وطاب ممشى.
تفضل يا شيخ الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأرحب بالمستمعين من المسلمين والمسلمات الذين يصلهم حديثي عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر. وأشكرهم على ما ظهر منهم نحو هذه الدروس التي نظمها الموقع واختار لها رجالا معروفين عندنا من سنين طويلة بالاستقامة على السنة ومحبتها ومحبة أهلها والفقه فيها، فهم على خير ولله الحمد، وأهل لما وقع عليهم من الاختيار. وأقول إن هذا الإقبال منكم أيها المستمعون من أبنائنا وبناتنا فيه فائدتان، إحداهما أنه دعم ومؤازرة وشد أزر بهذا الموقع السلفي الذي منذ عرفناه وعرفنا القائمة عليه، وهو أخونا خالد بن محمد بن عمر باقيس المكنى بأبي زياد. فأنا أتعامل مع هذا الموقع منذ سنين، ولعلها تبلغ 15 سنة، فهذا دأبه والعاملين معه في نشر السنة. ومن قبل الأكفاء والأخيار من أهل العلم وتلامذتهم الذين هم ولله الحمد كذلك على خير وكفاءة وقدرة وأهلية. وأسماء هؤلاء المشايخ معلنة لديكم بادئ ذي بدء فعرفتم، ومن ناصر وآجر ودل على فعل خير فهو شريكه في الأجر. والثانية هي لكم خاص، وهي ما وعد به من يسعى في تحصيل العلم الشرعي الذي إذا أطلق العلم عند أهل الإسلام فلا ينصرف بادئ ذي بدء إلا إليه. والعلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومجاهد بن جبر وغيرهم ممن عرفهم أهل زمانهم بالإمامة في الدين وجلالة القدر والفضل والنصح للأمة. ثم بعد التابعين ومن أولئكم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة. وفي العلم والجد في تحصيله تضافر آي الكتاب الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل فمستفيد. وحسبي هنا أن أذكر آية واحدة وحديثين. أما الآية فهي قول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية استشهد الله سبحانه وتعالى على أشرف المقامات وزبدة الرسالات، وعليه اتفقت سائر جميع النبوات والرسالات، وهو أصل الدين وأساسه، وذلك الأمر وذلك المقام وحدانيته سبحانه وتعالى. فالشاهد الأول هو سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. الثاني الملائكة، وهم من سماهم من وصفهم الله جل وعلا بأنهم العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، فنسأل الله أن يجعلهم شهودا لنا وإياكم بما يحبه الله ويرضاه. الثالث أهل العلم، ومناسبة ذكر أهل العلم هنا، يعني أنا مناسبة ذكري لأهل العلم أنه لا ينال العلم أو الأهلية إلا من يسعى في تحصيله ويجد في طلبه عمن شهد لهم أنهم أهله، رسوخا في الفقه واستقامة على منهج الحق، يتبعون من سلف من أهل الإمامة في العلم والدين. قال أهل العلم، قال الأئمة: فاستشهاد الله سبحانه وتعالى أهل العلم بعد شهادته وشهادة ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام تعديل ما فوقه تعديل، وتزكية ما فوقها تزكية، وما أظن مسلما ولا مسلما يبلغه ذلك إلا ويستفرغ ما أمكنه من الوسع لينال من العلم قدرا يمكنه من النظر والاستدلال واستنباط الأحكام من أدلتها لنفسه ولمن يرتاد. وعلى الأقل أن يكتسب من العلم ما يمكنه من معرفة حق الله وحق عباد الله وحقه على نفسه على بصر. يوضحه الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من أراد الله له خيرا شاملا في أمور دينه ودنياه وتترتب عليه السعادة الأبدية يرزقه الله الفقه في هذا الدين. والفقه في الدين لا يحصل إلا بالعلم الشرعي، ومفهوم هذا الحديث أن من سبق في علم الله أنه ليس أهلا للخير فإنه لا يفقه في الدين، فيكون كالذي يتخبط في الظلمات بلا نور. فالحاصل أن العلم بشرع الله كتابا سنة وإجماعا من أهل العلم هو سبب في حصول الخيرية التامة العامة، وأن الانصراف عنه وعدم الرغبة فيه وعدم الإقبال عليه هذا سبب لعمى البصيرة والتخبط في ظلمات الجهل. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فهنيئا لكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات المقبلين على حلق العلم حيث وجدت، وطريق الأنبياء أقولها ولا بجام، وموقع ميراث الأنبياء أقولها ولا مجاملة طريق لتحصيل العلم من أهله بدون كلفة ولا مشقة. فقد كان الناس الراغبون في تحصيل العلم يقطعون الفيافي والقصاص ويمضون السنين الطويلة بعيدين عن أهلهم من أجل الحصول على هذا العلم الذي تقدم حده وتعريفه. والآن ولله الحمد هيأ الله ما جعله سببا في حصول العلم دون عناء ومشقة. فإذا كان الناس يتزاحمون ويتنافسون ويتسابقون من أجل نيل ما قدر لهم من حظوظ الدنيا، فأنتم معشر طلاب العلم وطالباته تتنافسون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فأنعم به للميراث، فإنه لا ميراث خير منه، لأن المرأة من خلال هذا الميراث أعني عليه منه ينال ما ينال من معرفة دينه، وينال ما ينال من معرفة الحقوق فيؤديها، يؤدي حق الله وحق عباده وحق نفسه هو عليه ببصيرة. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة. والآن إن شاء الله إذا ما تيسر من أسئلتكم للإجابة عليها قدر ما يفتح الله به علينا، ونسأله لنا ولكم السداد في الأقوال والأعمال، وعلى بركة الله.
جزاك الله خير شيخنا، بارك فيكم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم حفظكم الله. نبدأ بارك الله فيكم بأسئلة اللقاء المفتوح 33. السؤال الأول من المغرب، يقول السائل: بالنسبة لعروض التجارة هل تزكى وكيف تزكى، علما أن معظم السلع بالدين، وكيف التعامل مع الديون التي خرجت من المحل ولا يوجد احتمال استردادها؟
أقول هذا السؤال يتضمن عدة أوجه، فنسأل الله أن يرشدنا إلى جوابه بما يرضي به السائل والمستمع. فأقول عروض التجارة هي ما يعرض في المحلات التجارية الخاصة بالمعروضات، وهو يختلف اختلاف المعروضات. وأصح القولين أنه فيه زكاة، هذا أولا. ثانيا، كيفية زكاة العروض أن التاجر يحصي ما لديه من معروضات بيعه بعد مرور الحول من اليوم الذي بدأ فيه بالتجارة، ويسعرها بسعر اليوم الحاضر. وهنا ينظر الأصلح، هل هو القيمة، يعني زكاة القيمة، أو أن يعطي المحتاجين من المواد نفسها المعروضة. ينظر في هذا، هو مفوض. فإذا قلنا أنه يزكي، نعم القي يزكي ما لديه، فإنه يحسب هذه المعروضات كم تساوي. فإذا كانت تساوي 100,000 فعليه 2,500، وإذا كانت 200,000 فعليه 5,000، وإذا كانت 400,000 مثلا عليه 10,000، وهكذا. كما يقال بنسبة 2.5 في المئة. هنا يعني كما قدمنا أنه ينظر في المصلحة، مصلحة هؤلاء المحوج. فمنهم من يرى أن مصلحته إعطاؤه من المعروضات، فإذا كانت غذائية أعطاه من هذه الغذائية، وإذا كانت أقمشة أعطاه كسوة، وإذا كان الأصلح القيمة أن أصلح النقود فقد عرف ما عنده، يعني عرف القيمة وعرف الواجب عليه، فيؤدي أو فيعطي هؤلاء المحاويج من النقود. وقد يظهر له أن بعض المحاويج الأنفع لهم النقود، وبعضهم الأنفع له من العروض. فقد يرى صاحب المكتبة مثلا القرطاسية أو كتب، يرى أن الأنفع إعطاء هؤلاء كتبا يخفف عنهم مؤونة الشراء، أو يكفيه مؤونة الشراء. وإن كان الأصلح نقود لأعطى نقود. السؤال الوجه الثالث، وهنا يعني هنا طريق أيضا ينضاف إلى هذا قبل الوجه الثالث، وهو أنه يحسب الديون الحالة عليه هو. فمن صاحب تجارة في الغالب إلا وهو مدين، فإذا كان مثلا قيمة هذه العروض تساوي 200,000 وعليه من الديون الحالة في نفس اليوم أو قريبا منه يوم أو يومين، أرجو أن ذلك لا بأس به، 100,000. فإذا نظر كان الصافي له 100,000، والمئة الأخرى هي حقوق الناس فيسقطها من الواجب عليه. وكذلك يضم إلى قيمة المعروضات ما بخزينته أو رصيده في البنك، فيضم إلى هذه القيمة ويزكي. نعم، لأن قد يكون عنده نقود متوفرة من قيمة هذه المعروضات خزنها في خزينته أو ادخرها في البنك، فيجمعها. إذن يجمع ما القيمة التي سعرت بها عروض تجارته إلى ما بخزينته أو رصيده إلى بعضها، ثم يسقط الديون الحالة من هذا المتجمع لديه، ثم يزكي الصافي. السؤال الثالث، الوجه الثالث، في الديون التي لا سبيل له إلى الحصول عليها، كما ذكر أنه لا يحب أنه لا يتوقع سدادها، فهذه لا زكاة فيها حتى ييسر الله سبحانه وتعالى سدادها، ييسر الله سدادها. والظاهر أنه يعني بهذا الفقير المعدم الذي لا يقدر على السداد، ومثله الذي ذهب وانقطعت أخباره عنه ولا يدري أين هو، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم. هذا السؤال الثاني من المغرب، يقول: هناك شخص جمع ماله من تجارة مخدرات، والآن قرر التوبة واقترح على بعض الإخوة أن يعمل لهم مشروعا، ورأس المال منه ومنهم، والربح يقسم بينهم، هل يجوز التعامل معه بقبول عرضه؟
قولك يا بني المغربي أو السائل قرر التوبة، هذه لا تفيد التوبة. قرر يعني بمعنى عجز، وتحتمل عن بعد أنه تاب. فإذا كنت تريد أنه قرر التوبة بمعنى عجز فهذا لا يكفي، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كنت تريد أنه قد تاب فهذا لا إشكال فيه، لكني أنا أنبه إلى بعض الألفاظ المجملة يستعملها بعض الناس، فلربما وقع بعض المفتين فيها، فإذا هذا جرى التنبيه. فإذا كان صاحبك هذا قد تاب، فالجواب عندنا في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى، فما أكل أو شرب، نعم هذا له. وكذلك ما تجمع له من نقود قبل التوبة فهي له، ولا يدخل في هذا بقية البضاعة التي من المخدرات، ولا الديون التي استدان منه أهل المخدرات أو المروجون، هذه ليست له، لأن من الكسب الحرام يتخلص. وبهذا نقول إن كان هذا المال مما تجمع لديك قبل التوبة، قبل التوبة، فأرجو أنه لا بأس، والله أعلم. ودليلي ذكرته: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأعدكم ببحث المسألة مرة أخرى في مضادها، فإن بدلي أمر جديد أضفته. نعم، وأبو زياد يذكرني إن شاء الله في الحلقة القادمة.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الجزائر، يقول السائل: إذا كان وقت الدراسة يتعارض مع وقت الصلاة كما هو الحال عندنا، والمسجد يبعد عن المدرسة حوالي 400 متر، هل يعتبر هذا عذرا بسبب ترك الجماعة في المسجد، مع العلم أنني أترك الدروس التي في أوقات الصلاة من أجل جماعة المسجد؟
بادئ ذي بدء نقول: أولا، صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين الأحرار الأصحاء، يعني الخالين من المرض الذي لا يقدرون معه على الوصول إلى المسجد، وسماع النداء مع سماع النداء. والمقصود بسماع النداء يعني مجردا والعادة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على الرجل أداء الجماعة أداء الصلاة جماعة حيث ينادى لها، يعني في المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. ولا يسقط عنه ذلك إلا عذر كالنوم الذي بسببه ذهب وقت صلاة الجماعة، أو النسيان، أراد أن يذهب فانشغل بشيء فنسي، نعم، أو كان عنده مريض محتاج إلى خدمته ومضطر إلى البقاء معه، أو كان حضر طعام يشتهيه، فلو دخل في الصلاة تشوش فكره. وهذه مبسوطة، هذه الآدار مبسوطة في كتب الفقه. ثانيا، هل أنت مدرس أو طالب؟ فإن كنت مدرسا ولديك حصة فراغ وتوفر الشروط المذكورة آنفا، وجب عليك الصلاة مع جماعة المسلمين. وإذا كنت مدرسا وليست عندك حصة فراغ، أو طالبا، فإن الطلاب تركهم يذهبون إلى المسجد ثم يعاد بهم فيه ما فيه من المشقة، لأن بعض المدارس فيها مئات من الطلاب، ربما تعرضوا أيضا لخطر، وهذا في الشوارع التي يكثر فيها مرور السيارات، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله، أقول الأمر فيه ساعة. ونطلب إلى مدير المدرسة أن يجعل وقتا يصلي فيه الطلاب مع أساتذتهم، نعم، ولو تأخرت الصلاة عن الوقت المعتاد شيئا، كأن تكون مثلا كان يترك الطلاب والمدرسون يصلون يعني قبل الانصراف بربع ساعة ثلث ساعة ثم ينصرفون، أو يجعلها في وقت بين الحصص، مثلا قبل الحصة الأخيرة بحصتين مثلا، أو قبل حصة، فالمدير مطالب شرعا بأن يهيئ فرصة لمنسوبي المدرسة من أساتذة وإداريين وطلاب.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، السائل من السعودية يقول: شخص إذا فاتته الصلاة مع الإمام لا يصلي مع الجماعة الثانية، يقول إنه لا يرى ذلك، فما قولكم حفظكم الله؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يشعر بفوات الجماعة الراتبة قبل دخوله المسجد، فهنا لا بأس عليه، صلي في بيته، لأن الجماعة المندوب إليها والمحرض على حضورها هي الجماعة الراتبة، هي التي يعني يتبعها جميع من يسر الله له وينضوي ضمنها، نعم، ومن أجلها يؤذن، من أجلها ومن أجل أهل القرية أو الحج يؤذن إعلاما بدخول وقت الصلاة. الحالة الثانية أن لا يعلم بخروج الجماعة الراتبة إلا بعد دخول المسجد، فهنا الأفضل له أن يصلي مع من يقيمون الصلاة جماعة بعد الجماعة الراتبة. فإن شاء الله أنه لا يحرم الأجر، أجر السعي للمسجد وكونه يؤدي هذه الصلاة جماعة. أرجو أن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. والله أعلم.
ذاك مقد شيخنا. وهذا السؤال الخامس، تقول السائلة من السودان بارك الله فيكم: أريد أن أتحقق من صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة ولم تكتب عليها خطيئة إلى حيضة أخرى وأعطاها أجر 60 شهيدا وبنى لها مدينة في الجنة وأعطاها بكل إشارة على رأسها نورا وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة.
هذا الحديث يا بنتي لا تحسبي له حساب ولا تكترثي به، فما أراه إلا من أحاديث القصاصين الذين لا فقه عندهم، فبضاعتهم التي يروجونها على الناس ويستقطبون بها الجهلة والسذج والمغفلين هي الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وهذا الحديث يا بنتي من السودان، وهذا الحديث يا بنتي من السودان تشم فيه رائحة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من علامات الوضع أن يكون الوعد الكبير على العمل القليل، هذا عمل قليل والوعد عليه شيء كبير. فأطلب منك يا بنتي بعد هذا الحديث على بريد الموقع حتى نبحثه بحثا علميا ونزودك بما فيه من علل إن شاء الله تعالى، كي تستفيدي أنت ويستفيد غيرك ممن وقر في قلبه ما وقر من تصديق هذا الحديث.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل: ما هو موقف الشاب السلفي حفظكم الله من تزكية بعض المشايخ السلفيين والذين قد يكونون بعيدين عن الساحة لأناس ثبت الجرح فيهم بالحجة والبرهان مع انتسابهم للسلفية؟
مرد هذا فيما نظرته من أحوال الناس واستقرأته إلى 2 أو 3. الأول الذي ليس عندهم فرقة وإنما يعجبهم ما يعجبهم من شقشقة الكلام وزخرفته وحبك العبارات، فبموجبها يزكوه. الثاني أشار إليه السائل وهو البعيد عن الساحة، فإن المكرة وأهل الكيد والدس يغتنمون هذه الفرصة فيظهرون أمام هؤلاء المشايخ الذين قطعهم عن الساحة ما قطعهم، ونرى إن شاء الله أنهم معذورون بكثرة مشاغلهم أو أمر آخر، ما حسن وطاب من الكلام وهو عنده ما يخفي ويغطيه من العيوب والبواطيل والطوائف، فيزكيه بناء على ما ظهر له. نعم، والمفترض أن يبحث، يفترض في هؤلاء الأشياخ عفى الله عنهم أن يسألوا لأن زيارة مرة أو مرتين وسمع مرة أو مرتين بان لنا الآن بالتجربة أنها لا تكفي في حسن حال المرء أو ضد ذلك. الثالث الجهال. نعم هؤلاء لا عبرة جهلة يسمعون هم عندهم شيء من العلم لكنهم جهال بمسلك السلف. فإذا زدت هذا المتكلم عالم بعيد عن الساحة أو غره ما سمع من ذلك المزكى يطيرون بهذه لأنهم جهل مغفلون. الوجه الفريق الرابع من ضيعوا قواعد السلف وأصول الجرح والتعديل ومنها هذه وإن كانوا ذوي تخصصات عالية وشهادات متفوقة جدا لكنهم لم يضبطوا قواعد السلف. والقاعدة التي حفظت عن أئمة العلم والإيمان أن من علم حجة على من لم يعلم. وقالوا أيضا الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. فلو كان المزكي والمعدل أعلم أهل زمانه ثم أبان من هو مثله أو دونه جرح ثبت بالحجة والبرهان فالواجب على كل من بلغه جرح الجارح المدلل عليه بالدليل القاطع والقرآن الساطع وجب عليه قبوله والتسليم له وذاك العادل تحفظ كرامته. نعم
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع يقول السائل ما يحصل من اعتداء من الرافضة في اليمن لا يخفى عليكم فهل من نصائح توجهونه لأهل السنة هناك؟
سبق قبل نحو أسبوعين أو 20 يوما لأني لم أحفظ التاريخ في ذلك الوقت مني فتوى بأن التصدي للحوثيين الرافضة كفر الباطنية لقهرهم ودحر عدوانهم جهاد. وقلت حينئذ هو على أهل تلكم المنطقة أو المناطق فرض عين وعلى سائر مناطق اليمن فرض كفاية وعلى من خارج القطر فهو سنة. وذكرت قيدا لهذه الفتوى أنه إذا بسط السلطان قوته القاهرة للمعتدي الرادعة له الداحرة لعدوان وجب الكف. وهذه عامة ليست في اليمن خاصة قاعدة من قواعد الدين وأصوله في الجهاد الذي هو فريضة من فرائض الله المحكمة حتى تقوم الساعة. فنصيحتي لمن صيل عليهم من قبل هؤلاء وأمثالهم أن يخلصوا تصديهم بقيد المذكور تصديهم وانبراءهم وما لديهم من عدة وعتاد لله سبحانه وتعالى. فإن ذلك من الجهاد الشرعي حق لهؤلاء للدفاع عن أنفسهم، وإن كانت بينهم خلافات تركوها وانضووا تحت القائد الذي مكنه الله عز وجل وبوأه منهم، وأن يجمعوا كلمتهم ولا يخالفوا أوامر القادة. وأعيد أقول حتى يبسط السلطان قوته الرادعة القاهرة التي تقهر العدو وتعيده خاشئا ذليلا مقهورا مخزيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر من كان مجاهدا بحق للدفاع عن دينه وعرضه ونفسه ومحارمه وماله، وأن يقوي من صيل على مستضعف في بلده، يقوي عزيمته حتى ينبري لنصرة المظلوم ودحر الظالم. اللهم أحق الحق وامحق الباطل.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من الجزائر، يقول السائل: أنا شاب كنت أمارس كرة القدم، فسمعت كلام بعض أهل العلم فيه فتوقفت عن ممارستها، ومنذ ذلك الحين قاطعني والدي لأجل أن أعود إلى الفريق.
يا بني الجزائري بلغ أباك مني السلام، فقل له يسلم عليك عبيد بن عبد الله الجابري من موقع ميراث الأنبياء، ويبشرك ببشارة إن أنت شددت على عضد ولدك نلت أجر. في الحديث الذي هو حسن بمجموع طرقه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأؤكد يا أبا هذا الشاب أن تعين ابنك على ما عزم عليه من ترك كرة القدم، فهناك أمور خير منها. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال التاسع من تونس، تقول السائلة: ما هي نصيحتكم لمن تعيش حزينة بسبب تأخر زواجها؟
ما من امرئ ذكرا كان أو أنثى يطلب العفة والصيانة و يبتغي ما كتب الله له من الولد إلا وهو يحب الزواج المبكر. ولكن كثير من الناس يتأخر زواجه، لا سيما النساء، فالعوانس امتلأت بهن البيوت في كل مكان، وما خلا منهن إلا ما رحم ربي كثيرات. ووصيتي لهؤلاء النسوة الصبر، قال صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. ثاني، الانشغال بكثرة ذكر الله عز وجل من دعاء وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتكبير، لا سيما في الأوقات الفاضلة في الثلث الأخير من الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة وحال نزول الأمطار، تسأل الله زوجا صالحا يعينها على دينها ودنياها، لا مجرد زوج، فإن بعض الزيجات ليست نعمة بل هي نقمة ونكد وأذى. فكم من امرأة كانت على تدين ففتنت فأصبحت ترتكس في المعاصي. الأمر الثالث، اليقين بالمخرج الذي وعد الله به كل متقي، هذا شامل الرجل والمرأة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرابع، أن ينبذن الحزن وراء ظهورهم. فالحزن لا ينفع، بل فيما أرى أنه سبيل لدخول الشيطان إلى قلوبهم، فربما يأسها، واليأس محرم، وربما حملها على مواطن سوء، مسالك سوء. فلتتق الله ولتصبر ولتحتسب، فلن يضيعها الله سبحانه وتعالى. هناك أمر تسلكه بعض المسلمات وهو خطأ، أنها تبحث لنفسها عن الخطيئة والخاطئ وتطلبه وتأتي به لأهلها، فإذا لم يوافقه الرجل له النظر، تنكدت وتكدرت وحزنت، وهذا خطأ يا مسلمة. بري في بيتك، والزمي ما من الله به عليك من تدين، وقد أوصيتك بما أوصيتك به آنفا، ولا تعرضي نفسك للإهانة، ومن الإهانة أن تطلبي الرجال وتحضريهم إلى الولي، فهذا ممقوت شرعا وعرفا.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من الجزائر، يقول: طبيب أسنان رجل يعالج النساء بتركيب أسنانهن أو حشوها أو خلعها، فهل كسبه من معالجتهن كسب حرام؟
لم أعلم من قال إنه من الكسب الحرام، ولم أعلم من علمائنا المعتدين منع الرجال الأطباء من الرجال على مختلف تخصصاتهم من التطبب في النساء. نعم، إذا وجدت المرأة فهي أفضل. ومن ما يعني من ما هو أو مما فطر الناس عليه أن الرجل يرتاح للرجل ويمكنه من تشخيص كل شيء ومن التطبب في كل شيء، والمرأة لا ترتاح إلا للمرأة، لكن عند الضرورة أو عند الحاجة التي لا بد منها لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإن كنا أيضا نؤكد أن تطبب الرجال في الرجال وتطبب النساء في النساء هو الأسلم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 11 من تونس، يقول السائل: ما حكم مصافحة زوجة خالي مع العلم أنني تربيت معها منذ الصغر وأنا كنت دائما أصافحها، وفي هذه الأيام توقفت وأصبحت لا أصافحها وغضبت علي وأصبحت تبكي، ما الجواب بارك الله فيكم؟
أولا يا بني، هذه ليست محرما لك، هي أجنبية منك ويجب عليها أن تحتجب منك، ولا مانع أن تلقي عليها السلام وترد عليك السلام وهي بحشمتها. أما الخلوة والمصافحة فلا، يجب عليك وإياها التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم تمس يده يد امرأة إلا إن كانت زوجة أو محرم. نعم، هذا هو الواجب، فبلغها مني السلام، أو أوعز إلى محرمها أو زوجها يبلغها مني السلام وأنها آثمة بهذا، تريد أن تصافحها وهي أجنبية، هذا خطأ فاحش، وإن جرت به عادة كثير من الناس وأعراف.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل: هل السلفيين حنابلة كما يقول البعض؟
السلفيون ولله الحمد هم منتشرون في جميع المذاهب الأربعة، فمنهم الحنبلي ومنهم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هم بين المذاهب الأربعة وليسوا خارجين عنها، فالقول بأن السلفيين حنابل هذا خطأ، هذا لا يقوله إلا جاهل ليس عنده بصيرة في أحوال المسلمين، أو صاحب هوى متعصب. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من بلجيكا، يقول السائل: رجل كان يعمل في الحرام ثم تاب إلى الله عز وجل وبقي عنده مال من هذا العمل، فهل يجوز أن يأخذ أبناءه من هذا المال في شراء شقة سكنية أو الحج أو شراء الكتب أو تأجير مكتبة لنشر العلم السني الصحيح أو صرفها في أبواب الخير ومساعدة المساكين والمحتاجين؟
أرجو أن يبعث بهذا السؤال في الحلقة القادمة، هل هذا المال الحرام ربا أو غيره؟ نعم، وإن كانت قد سبقت الإشارة، ما أدري في أي سؤال سبقت الإشارة إلى مثل هذا، في أي سؤال يا شيخ؟
هذا السؤال يا شيخنا، الشراكة يا شيخ، شخص يحتاج بالمخدرات.
نعم. فأرجو يبعث بهذا السؤال مرة ويوضح المال الحرام من أين هو.
وهذا السؤال 14 من ليبيا، يقول السائل: يحرص بعض الشباب بصورة شبه يومية وخاصة يوم الاثنين والخميس على تتبع المساجد المختلفة لأجل صلاة الجماعة فيها واتباع الجنائز منها إيمانا واحتسابا، وكذلك عيادة المرضى والتصدق، وذلك رجاء الحصول على الثواب والأجر المنصوص عليه بالأحاديث الشريفة، إلا أن بعض الشباب قد أنكروا عليهم هذا العمل محتجين في ذلك بأنه لم يكن من عمل السلف الصالح ويرونه تكلفا، فهل هذا صحيح؟
هذا له حالة ولكل حالة جواب، فتفضل أيها السائل والمستمع. الحال الأولى، ليعلم كل من تلزمه الجماعة أن تتبع المساجد في حد ذاته ليس له مزيد أجر، فالصلاة في مساجد المسلمين واحدة ما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى، وهذه المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، ومسجد قباء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء كان له كعدل عمرة. نعم. أما بقية المساجد فالأجر فيها 27، أجر الجماعة فيها 27. الحالة الثانية أن يعمد إلى ما يعمد إليه من مسجد لما يعلمه من صلاة جنازة فيه، أو عيادة مريض قريب منه، أو كثرة فقراء عند ذلك المسجد فيصلي فيه ويتصدق على هؤلاء المساجد ويعود هؤلاء المرضى مثلا، فكان المسجد يعلم أنه قريبه أنه أن بجواره مرضى، أو يتوصل به إلى عيادة مريض، فلا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا الأجر هنا ليس على قصد ذلك المسجد للصلاة فيه تفضيلا له على سائر المساجد، هذا خطأ، بل الأجر حصل على ماذا؟ على المقصد الذي من أجله قصد ذلك المسجد. والقاعدة المقررة عند أهل العلم من القواعد الفقهية المشهورة، الوسائل لها أحكام المقاصد، فهو توسل أو نقول توصل بقصده ذلك المسجد للصلاة فيه أمورا أخرى لا لذاته ولا من أجل الصلاة فيه، الصلاة فيه كخيره من مساجد المسلمين عدا المساجد الأربعة التي أسلفنا ذكرها.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 15 من ليبيا، يقول السائل: ما حكم قول المصلي استوينا على طاعة الله عند قول الإمام استووا؟
حتى هذه الساعة لا أعلم لهذا أصلا فيما وقفت عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي أعلمه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالفعل، فإذا أمرهم باستواء الصفوف سووا صفوفهم. وبهذا القدر نكتفي، نعتذر إليك أبا زياد وإلى أبنائنا وبناتنا المسلمين المسلمين المسلمات، ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.